بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الأخ الأعز الشيخ إبراهيم، أيها الإخوة الأعزة، يسعدني كل السعادة أن أتحدث إليكم في هذه الصبيحة المباركة من شهر رمضان. لقد هزتني هذه المشاعر الإيمانية التي كنت أتتبعها باهتمام كبير في كل مساء. كنت أشعر بعظمة الإسلام، وأشعر بعظمة تأثيره على النفوس، وأشعر بشوق النفس البشرية، بشوقها إلى الجوانب الإيمانية والروحية. فالأبدان تشتاق إلى الغذاء، والنفوس تشتاق إلى غذاء روحي متجدد يحيي فيها شجرة الخير. فالنفس تشتاق، الطفل الصغير يشتاق إلى الغذاء بحثاً عن كماله البدني، والنفس تشتاق إلى غذائها الروحي بحثاً عن كمالها الروحي. هذه المشاعر الإيمانية هزتني وأثارت في نفسي مشاعر عميقة. كنت أشعر بالأثر الكبير الذي يقوم به الأخ الشيخ إبراهيم جزاه الله خيرا في هذا العمل الطيب. وتذكرت كلمة سلطان العارفين محي الدين ابن عربي، تحدث في كتابه الفتوحات المكية، قال: الفتوحات قسمان، فتوحات الفصاحة وفتوحات الحلاوة. عندما تحدث عن فتوحات الفصاحة قال: إن الله تعالى يفتح على بعض الناس بالفصاحة، يعطيهم حسن الكلام وحسن الإلقاء، ولكن هذا لا يكفي، لا بد من فتوحات أخرى تسمى فتوحات الحلاوة، وهي العلاقة المباشرة بين المتكلم والسامع، فالسامع يجد حلاوة الكلام. ولولا شعوره بحلاوة الكلام لما كان للفصاحة أهميتها في النفس. فهذه الشعور بحلاوة الكلمة هي من الفتوحات. فإذا أحب الله عبدا أشعره بحلاوة الكلمة الطيبة. ولولا أنكم تشعرون في كل ليلة بحلاوة هذا اللقاء لما جئتم إلى هذا اللقاء. فأنتم تهنؤون بلقائكم، وتهنؤون بعبادتكم، لأن الله تعالى أكرمكم وأشعركم بحلاوة هذا المكان، وبحلاوة الصلاة، وبحلاوة الذكر. فهذا من فضل الله عليكم. يقول ابن عطاء الله الإسكندري، ولعلكم سمعتم عنه في حكمه: إذا فتح الله لك وجهة من التعرف، يعني المعرفة، إذا فتح الله لك وجهة من التعرف فلا تبالي معها وإن قل عملك، فإنه ما فتحها لك إلا لكي يتعرف إليك. ألم تعلم أن التعرف هو مورده عليك، وأن الأعمال أنت مهديها إليه؟ وشتان شتان بين ما هو مورده عليك وبين ما أنت مهديه إليه. كلمة رائعة تدل على أن الله تعالى إذا أحب عبدا قربه إليه وأوجد في نفسه حلاوة الكلمة. فالفضل لله تعالى في هذا فيما نقوم به من أعمال. إذا فتح الله عليك وجهة من التعرف فلا تبالي معها وإن قل عملك، القضية ليست بحجم الأعمال، فإنه ما فتحها لك إلا لكي يتعرف إليك. ألم تعلم أن التعرف هو مورده عليك، وأن الأعمال أنت مهديها إليه؟ شتان شتان بين ما يأتيك وبين ما أنت تبحث عنه، وهذا يبحثنا عن يدفعنا للحديث عن أهل العناية وأهل المجاهدة. هناك أهل العناية الله تعالى يشعرهم بحلاوة الكلمة وبحلاوة الإيمان وبحلاوة الذكر وبحلاوة الصلاة. هذا من فضل الله على الإنسان. هذه المجالس الرمضانية الجميلة، هذه الصلاة الخاشعة الجميلة تغذي في النفس شجرة الخير في داخل النفس البشرية. توجد شجرتان، شجرة للخير وشجرة للشر، استعدادان. كل البشر عندهم هذا الاستعداد. شجرة الخير تشتاق إلى الماء، وشجرة الشر تشتاق أيضا للشر، تغذى بالملذات. شجرة الخير عندما نغذيها تقوى وتكبر وتسيطر، عندما نتركها بغير تغذية بغير ماء بغير عناية تجف وتضعف ولا تستطيع أن تقاوم الشجرة الأخرى التي تغذى بالشهوات. فهذه اللقاءات الرمضانية الطيبة غايتها أن تغذى شجرة الخير، نغذيها حتى تكبر والفطرة النقية تشتاق إلى الخير، تشتاق إلى ما ينمي فيها تلك الجوانب الروحية العظيمة، تشتاق إلى كمالها التي خلق الله الإنسان عليها. كل فطرة خلقت بقابلية للخير، ولكن هذه القابلية تحتاج إلى تنمية، تحتاج إلى سقاية لكي تبقى الشجرة مخضرة. إذا لم تسقى تصفر ثم تموت ولا تستطيع أن تواجه الشجرة الأخرى التي تدفعها الشهوات وتغذيها الشهوات. والنفس البشرية تميل إلى الشهوات، ولكن لا بد من مجاهدة النفس، ومجاهدة النفس دائما تحتاج إلى مقاومة، وهي الجهاد الأكبر، جهاد النفس، أن تقاوم النفس. النفس موطن الغريزة، العقل موطن التمييز، القلب موطن الفهم. ثلاث اصطلاحات ثلاثة. العقل موطن التمييز، يميز بين الأشياء. النفس موطن الغريزة، الغريزة الغضبية والغريزة الشهوانية. العقل، القلب موطن الفهم. طبعا لا أقصد بالقلب هذا القلب، وإنما أقصد بالقلب المفهوم القرآني، لهم قلوب لا يفقهون بها. فالقلب هو موطن الخير في الإنسان، هو الخصوصية الإنسانية. الإمام الغزالي قال: لقد خلق الله الإنسان، يتميز الإنسان عن غيره من المخلوقات باستعداده لمعرفة الله تعالى. هذه العبارة في الجزء الثالث، ابتدأ بها كتابه الإحياء في الجزء الثالث. قال: يتميز الإنسان عن غيره من المخلوقات باستعداده لمعرفة الله تعالى. الإنسان فقط هو الذي يملك، وإنما استعد لهذه المعرفة بقلبه، لا بحاسة من حواسه، لا بسمعه ولا لبصره ولا بعقله. فالقلب هو المخاطب وهو المعاقب وهو المعاتب وهو المقرب إلى الله وهو المحجوب عن الله. فمعرفة القلب هي حقيقة الدين وأساس سير السالكين. وتعرفون كلمة القلب، القرآن يستعملها كثيرا في موطن الضلال وفي موطن الهدى وفي موطن الزيغ. هذا القلب هو موطن المعرفة الإلهية. العقل هو أداة التمييز، ولذلك أحيانا يفقه وأحيانا يضل. الفلاسفة ضلوا بعقولهم، لهم عقول، ولكن الفطرة النقية الصافية لا تضل، لأن الله تعالى خلقها على الاستقامة. الفطرة دائما كالثوب الأبيض، نقية صافية، هي مستعدة دائما للمعرفة، فهي صافية، ولكن تنتابها بفعل الحياة اليومية كالثوب الأبيض، نقاط سوداء. هذه النقاط السوداء، لو أن الإنسان في كل نقطة سوداء جاءت إلى ثوبه الأبيض فغسل هذه النقطة السوداء، بقي الثوب أبيض وجميل ونظيف. ولكن عندما تأتي النقطة السوداء وتعقبها نقطة سوداء وثالثة ورابعة وخامسة، عندئذ يعتاد الإنسان على السواد وعلى وساخة الثوب. هذا الإنسان النظيف لما يشوف نقطة سوداء يدخل يظن كل الناس تنظر إليه إلى ثوبه، أليس كذلك؟ ويضيق بهذا الثوب اللي فيه نقطة سوداء. ولكن عندما تتكاثر النقاط السوداء يعتادها ولا يضيق بها، ويخرج إلى الشارع وأمام الناس ولا يخجل من نقاطه السوداء. فالثوب دائما، والفطرة أيضا النقية، دائما في عملية المتابعة، دائما أنت عمال تغسلها أول بأول لكي تبقى نقية، وتسقيها بالذكر وبالصلاة وبالتقرب إلى الله، فتبقى هذه الفطرة نقية صافية، وهي موطن التميز بالنسبة للإنسان. أما النفس هي موطن الغريزة. الغريزة ليست عاقلة، ليست تأملية، ولكن هي أداة كمال وليست نقص. القوة الغريزة، النفس لها قوتان غريزيتان، قوة جالبة لما تحتاج إليه النفس لكمالها وهي القوة الشهوانية، وقوة أخرى دافعة وحامية. ما هي القوة التي نحتاج إليها لكمالنا ولاستمرار وجودنا؟ هي القوة الشهوانية. نأكل بشهوتنا للطعام، ونلبس بشهوتنا للبس، وندرس ونلعب ونأتي للبس، كل هذا بالقوة الأولى، القوة الشهوانية. لو الإنسان خلق ما عنده قوة شهوانية، لا ما عنده رغبات، ما هو مصيره؟ سيموت. فالقوة قوة كمال في الإنسان. والقوة الثانية المرتبطة بالغريزة هي القوة الغضبية. ما هي قوة القوة الغضبية؟ هي القوة الحامية للإنسان. متى تغضب؟ أنا أمارس حقي وأبحث عن كمالي، جاء إنسان وقف في طريقي، اعتدى على حق من حقوقي، على حريتي، على مالي، على سمعتي، ماذا أفعل؟ أملك القوة التي أدافع بها عن وجودي، هي القوة الثانية، القوة الغضبية. ولكن هذه القوة الغريزية بوجهيها الشهوة وهي الرغبة. الشهوة طبعا ليس فقط شهوة الجنس، الجنس هي جزء من الشهوة، ولكن شهوة أقوى، أنت تأكل بها وتتحرك بها وتمشي. الواحد إذا قعد أيام ما عنده شهوة، بقول أنا ماني مشتي أتحرك، ماني مشتي أتكلم، ماني مشتي. فالشهوة هي قوة كمال. التربية الصوفية اهتمت بهذا. بعض الناس يخطئون، يقول إماتة الشهوات أو إماتة الغرائز، كلمة خاطئة. ليست الغاية إماتة الشهوات أبدا، وإنما التحكم في الشهوات. لأن لما تميت الشهوات تموت أنت، ولكن أن تتحكم في حركتها، لأن الشهوة قوة غير تأبولية غير عاقلة، فأنت تحتاج إلى مقود. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بالسرعة. ما معنى السرعة؟ ليصارع الناس، مش هذا هو القوي، مش هذا هو المتين، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، ويملك شهوته عندما تسيطر عليه الشهوة، هذا هو القوي. أي يمسك بزمام بمقود غريزته. كيف يمسك بزمام مقوده؟ يقع التصارع هنا بين قوتين، القوة العقلية المميزة وهي قوة التمييز، والقوة الشهوانية أو الغريزية اللي ما عنده قدرة على التأمل. في لحظة الغضب أو الشهوة الإنسان تضعف لديه القوة العقلية. يبقى الإنسان العاقل، نقول فلان عاقل. ما معنى عاقل؟ بمعنى عقله كبير، بمعنى يستطيع أن يتحكم في حركته. إذا غضب يمسك بزمام غضبه، أليس كذلك؟ وعندما نفسه تتطلع إلى شيء يمسك بزمام شهواته. العقل هو المنع، هو المنع. العقل بالمعنى اللغوي هو المنع، اعقلها أي امسكها. فالعقل هو القوة، المقود الذي يعتمد عليه الإنسان لكي يمسك بزمام غرائزه، لكي لا تندفع. أنت بيجي إنسان تمشي بالشارع، بيجي إنسان بسبك، وإذ تأتي القوة الغضبية لديه، قم ضربه اقتله، أليس كذلك؟ يأتي العقل لك لا 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 يليق بك. يبقى التدافع بين القوة العقلية اللي عم أقول لك امسك، لا يليق بك أن تخطئ، وبين القوة الأخرى، القوة غريزية؟ لا، بقول لك لا، يجب أن تضرب هذا الإنسان. القوة القلبية هي قوة الفهم، قوة المعرفة، ولهذا لهم قلوب لا يفقهون بها. ما قال لهم عقول، قال لهم قلوب لا يفقهون بها. معنى أن الفقه، الفقه هنا الفهم، قوة الفهم وقوة المعرفة بالقلب، لأن القلب النقي كالماء النقي. أنت لما كل ما في الوجود يوجد في هذا القلب النقي الطاهر، كما أنت أمام بحيرة بركة ماء، بركة الماء تكون نقية وصافية، ماذا يظهر فيها؟ كل ما هو أعلى منها يظهر فيها، ترى فيها الشمس، ترى فيها النجوم، أليس كذلك؟ عندما تقف أنت أمامها وإذ ترى صورتك فيها نقية صافية كما هي، هذا هو القلب. ولكن إذا كان القلب وسخا ماذا يحدث؟ صورتك لا تظهر، وإذا ظهرت تظهر مشوهة، وأيضا الحقيقة موجودة في الوجود وتظهر في قلب المؤمن. هذه الحقيقة وهي المعرفة، معرفة الله، موجودة في كل القلوب، ولكن بشرط أن تكون القلوب نقية صافية طاهرة تنطبع فيها الحقيقة. ولكن إذا هذا القلب، ثلاث أسباب تمنع القلب من أداء دوره، ما هو السبب الأول؟ أن يكون القلب وسخا، مثل ما إذا كانت وسخة ما تظهر صورتي فيها، أليس كذلك؟ هذا السبب الأول. السبب الثاني أن يكون بيني وبين الماء في حاجز، حاجز. لما أكون في حاجز ما بقدر أشوف صورتي فيها، المرآة أمامي وأنا ماني شايف صورتي فيها، ليش؟ لأنه في حاجز بيني وبين الماء. ما هو هذا الحاجز؟ هو الحجاب. الإنسان التعلق بالأشياء يحجبه عن غيرها، ولهذا التعلق بالدنيا يحجبك عن الآخرة. عندما تفكر بشيء أنت تعرض عن غيره، فأي تعلق؟ ولهذا القرآن ما ذم الدنيا، الدنيا زينة، ولكن ما هو المذموم؟ التعلق بالدنيا، النهم في هذا التعلق، هذا هو المذموم. الدنيا ليست مذمومة، ولكن المذموم أن يكون الإنسان عبدا للدنيا. هذا التعلق هو الذي يضعف إنسانية الإنسان، يضعف هذا الإنسان، لا يكون مؤهلا لكي تنطبع الحقيقة فيه. فالتعلق في الدنيا في كل شيء، الله تعالى لا يرضى لعبده أن يتعلق بغيره، وإذا تعلقت بغير الله سلط الله من تعلقت به عليك، فكان سببا في شقائك. وهذه قاعدة، لما تتعلق حتى بابنك وبتدلله وترفع من شأنه كذا كذا، ما تحس لا يكون سببا في شقائك، لأن الله تعالى يغار ولا يرضى، تحبه تقوم بواجبه تجاهه، ولكن التعلق يكون بالله تعالى وأن تسلم أمرك لله. ابن عطاء الله يقول: أرح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك عنك لا تقوم به لنفسك. أرح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك عنك لا تقم به لنفسك. أنت تأخذ بالأسباب، مو معنى أنه أنت قاعد في بيتك وبدو يأتيك الرزق ولا النجاح، لا لا أبدا، لا، لا بد من الأخذ بكل الأسباب المادية للوصول للغاية المرجوة، وأنت مأمور بذلك، ولكن ليست هذه الأسباب هي التي توصلك إلى ما تريد. الذي يوصلك إلى ما تريد والله تعالى. أنت تأخذ بالأسباب لأن الله تعالى أمرك بأن تأخذ بالأسباب، ولكن إياك أن تعتمد على الأسباب، وإلا أوكل الله إليك إلى أوكلك بالأسباب، فكانت الأسباب سبباً في فشلك في هذه الحياة. فأنت تعتمد على الله. ولهذا هذه اللقاءات الرمضانية التي تغذي هذه الفطرة النقية، تغذيها حتى تكون شجرة الخير، شجرة الإيمان. ولا يمكن إلا أن يقبل الله، يكفي أن تقبل على الله، لا يمكن أن يغلق الباب في وجهك أبدا، لا يمكن أبدا. ولولا أن الله رضي عنك لما أرضاك عنه. فأنت عندما تأتي، إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك. ولو أن الله ما أحبك لضاق صدرك بهذا المكان، أليس كذلك؟ فأنت القلب يتجه وليس بيدك. هذه الحواس نحن نتصور أنه نحن عما نتصرف سلوكنا الخارجي. شوف فلان تصرف، هذا التصرف ما نعرف، نحن نأخذ الصورة الخارجية، آخر تصرف فلان فعل فعلا حسنا أو سيئا، ولكن هل فكرنا قبل هذا الفعل ما هي العوامل اللي وصلته للفعل؟ في ثلاث مراحل. كيف يبتدئ الفعل؟ أنا قمت الآن بعمل خير أو قمت بعمل شرير، فلان راح قتل إنسان، نحن نجب نعاقبه على فعله، ولكن فكرنا كيف وصل إلى القتل؟ لا، ما فكرنا. في ثلاث مراحل قبل ذلك، كيف يبتدئ الفعل الشرير وكيف يبتدئ الفعل الخير؟ يبتدئ بخاطرة في القلب. أنت قاعد، القلب النقي يصدر الخواطر الطيبة النقية الصافية، والقلب الملوث يصدر الخواطر السيئة. اثنين جنب بعض قاعدين، يدخل واحد من الناس، وإذا صاحب القلب النقي، والله هذا رجل طيب، دعوم أنا أسلم عليه، دعوم أنا أساعده، أليس كذلك؟ بدأت الخاطرة. شوف القلب ماذا. واحد ثاني، لا هذا رجل سيء، دعوم أنا أسبه. شوف الخاطرة كيف. الخاطرة تبتدئ من داخل القلب، لسه ما في شيء فعل، ولكن بدأت الخاطرة. كل قلب ينتج ما فيه. القلب الطيب النقي الطاهر لا ينتج إلا الخاطرة الحسنة. حتى بتشم رائحته، لما تحط أنت في طنجرة لحم فاسد، شوف طالع روائح كريهة، أليس كذلك؟ بتحط لحم نظيف وإذ ينتج الرائحة الطيبة. وأيضا الإنسان، القلب الطيب لا يمكن إلا أن ينتج الخواطر الحسنة الطيبة. شوف إنسان، دوم أنا أساعده، دوم أوقف معه، بدي أنا أسلم عليه، بدي أبتسم له، بدي كذا، بدي أبارك له، أليس كذلك؟ بيجي واحد تاني بشوف، وإذ بدأ هذا لا، بدي أنا أقوم أسأله، بدي أقوم أضربه، بدي أسبه، بدي كذا. كل واحد ينتج ما فيه. نحن إذا أرد هذه الخاطرة تبتدئ وإذ تكبر كرحم، مثل النطفة داخل الرحم تكبر، أنت تنميها، ممكن تقضي عليها، ممكن أنت وممكن هي تكبر، ما تحس، تكبر تكبر إلى أن تتكون تصبح إرادة، نمت إلى أن أصبحت إرادة. الإرادة كبرت، ماذا حدث؟ أصبحت عزم. مجرد وصلت إلى العزم، يلا دوم أنا أنفذ ما أفكر فيه، إما بالخير أو بالشر. فإذا الفعل الثالث أو الرابع وهو السلوك، قبله ثلاث مراحل. إذا أردنا أن نصلح السلوك الأخير علينا أن نصلح من البداية الخاطرة. تكلمت مرات كثيرة، كنا في مؤتمر في القاهرة وكان الحديث موضوع التطرف والعنف وكذا، وقلت أمام علماء العالم الإسلامي إذا أردتم أن تواجهوا التطرف عليكم أن تبحثوا عن الأسباب المؤدية إليه. التطرف نتيجته غضب مكبوت، أليس كذلك؟ ويدل على احتقان داخلي، في احتقان داخلي. ما ممكن تيجي تقول له لهذا الإنسان الغضبان اللي هو ممتلئ لا تفعل، سيفعل رغبا عن الجميع، تضربه سيزداد غضبه. ولكن إذا أردتم أن تعالجوا التطرف والعنف عالجوا الأسباب المؤدية إلى ذلك التطرف. لما نحن مثل الإنسان بروح إلى الطبيب، في طبيب غير مختص بدخل عنده إنسان بقول له أنا أشعر بصداع في الرأس، في الطبيب غير مختص بقول له خذ أسبرين، برجع بياخذ أسبرين برتاح بعد ساعتين ثلاثة أربعة برجع الثاني الصداع. ما عالجه، ما عالج السبب، أعطاه مسكن، الصداع سيعود مرة ثانية، أليس كذلك؟ بيجي الطبيب متخصص شو بقول له؟ بقول له لا، بدي أعرف شو السبب اللي أدى إلى هذا الصداع. الصداع مؤشر على وجود خلل، على وجود خلل في هذا البدن، علي أبحث عن ذلك الخلل الموجود. يمكن يكون في الأسنان، ممكن يكون في العيون، ممكن يكون في القلب، ممكن يكون في خلل، بدي أبحث عن وين يوجد الخلل. لما يعالج الخلل ما عاد يأتي ذلك الصداع، سيزول. ونحن أيضا إن أردنا أن نعالج الأخطاء الموجودة في مجتمعنا علينا أن نبحث عن أسبابها. إن أزلنا الأسباب لم تعد هناك أخطاء، أو على الأقل نخفف من تلك الأخطاء. ولكن عندما يوجد أسباب للتطرف سيوجد التطرف، أردنا ولا ما أردنا، لأن النفس الإنسانية تعبر عن ذاتها بسلوكيات خاطئة. لما هذا الإنسان الغضوب أنت تزيل عنه سبب الغضب لم يعد غضوبا، فلا بد من أن نعالج الأسباب المؤدية إلى ذلك الخلل. هذا منطق طبيعي في العلاج، العلاج النفسي الطبيعي، هذا هو المنهج الذي أراده الإسلام. طالما في مجتمعنا في هناك جائع، في مظلوم، منطقيا سيكون هناك عنف وتطرف، أليس كذلك؟ كيف تتطرف هذا الإنسان؟ حتى ابنك لما تظلمه إيش حيكون؟ حيكون خصما لك وعنيف معك، أليس كذلك؟ ليس الطريق تروح تضربه لابنك، وليس الطريق تطرده من بيتك، لا، زدت، أنت زدت في شقائه، ليس هذا العلاج. لا، تعي يا ابني، شو السبب اللي يضايقك؟ في سبب، فهم أنه السبب، وساعدوا على حل هذا المشكل، واللي رجع ابنك ابن بار، ما في ابن يريد أن يزعج والده، أليس كذلك؟ ولكن أنت لما تتجاهل حقوقه الطبيعية، تتجاهل مطالبه، صار عمره 20 سنة وما زلت تعمل تعامله مثل طفل صغير، منطقيا بده يغضب؟ لا، هو لم يعد يريد أن يعبر بقى عن رجولته ولو بمواقف. ودائما المواقف الكبيرة تصدر من الكبار. إذا أخطأ ابنك، ما صرت تخطئ، أنت الكبير، أنت موقفك ليس موقف العدل، العدل ظلم بين غير المتساويين، ما بصير بين قوي وضعيف، العدل ظلم. أنت وابنك الصغير، أنت القوي وابنك الصغير، ابنك وهو الضعيف، هل تعامله بالعدل؟ خطأ بخطأ؟ لا لا، تعامله بالإحسان. وأنت وزوجتك وأنت أقوى من زوجتك، هل تعاملها بالعدل؟ لا. الإحسان، ما معنى الإحسان؟ الإحسان أن يتنازل القوي عن جزء من حقه لصالح الطرف الضعيف. لما تكون عندك عامل صغير ضعيف مسكين وتغيب وكذا وأخطأ معك، تعامله بالعدل ولا بالإحسان وأنت القوي؟ إن عاملته بالعدل فقد ظلمت، أليس كذلك؟ ولذلك القصاص عدل والعفو إحسان. الكبار يصدر عنهم فعل الإحسان، لا بد من العدل درجة قانونية ولكن ليست درجة أخلاقية. واحدة بواحدة، ما الفضل؟ فلان أساء لك وأسأت له، لا فضل لك عليه، أليس كذلك؟ ولكن أساء لك، فلو الله يسامحك، أنت الكبير، تعي ما يهمك، شو الشيء الأساس؟ فرغ ما عنده كذا وكذا وكذا. قلت له تعال معليش أنا سأساعدك لأوقف، وتجاهلت خطأه ملكته، أليس كذلك؟ ولكن تعامله لا، بدك تنتقم منه، زاد الظلم. ولذلك لا بد في الاتفاقات، نحن نتكلم عن الإرادة الإنسانية، الإرادة الإنسانية الناس متساوون في حقوقهم إنسانية، ما في واحد له كرامة أكثر من الآخر مهما كان، ولو كان ابن عظيم من العظماء. الكرامة، الحقوق الإنسانية الناس متساوون فيها، ولو كان هذا الإنسان من أقل الناس ولكن حق الإنسان، ولو كان كافرا، الحقوق الإنسانية الناس متساوون. ممكن تعتدي على جارك هذا ولو كان مسيح، ولو مسيح، هل لك الحق أن تزله، أن تعتدي على إنسانيته؟ لا أبدا. الحقوق الإنسانية الناس متساوون وكلهم عيال الله، فلا يجوز لأحد أن يعتدي على الآخر ولو هذا الإنسان من أقل الناس مرتبة، ما في أحد أقل، لأن المعيار الأساسي هو التفاضل الأخلاقي، هذا هو المعيار الإسلامي. ابن فلان ولا يملك المال ولا يملك السلطة، هذا لا يعني شيء عند الله، هذا معايير خاطئة بشرية اجتماعية، ولكن الناس يتفاضلون بمستوى سلوكهم، وأفضلهم هو من يفعل الخير. ولهذا العبادة أهم ثمرة، هذا اللقاء اللي نلتقيه في رمضان ونصلي له ثمرة، ما هي ثمرته؟ الأدب. ما ممكن واحد جاي وعم بصلي 100 ركعة في اليوم ويخرج ويسيء للناس، لا. أهم ثمرة من ثمرات العبادة الأدب مع الناس، أن تحترم الناس وأن تحترم إنسانية الإنسان حيث كان هذا الإنسان، أن تحترم إنسانية، لا سلطان لإنسان على آخر مهما كان ذلك الإنسان، ولا ولاية لإنسان على آخر أبدا، لا ولاية إلا على الصغار أو المجانين، ما في ولاية. هناك ولاية كمال، ولاية الأب على ابنته في الزواج، هي ولاية كمال، وليس لكن ليست ولاية إجبار، ما في إجبار إطلاقا، لأن الإجبار بالنسبة للكبار فيه مزلة، ولكن ولاية كمال أي لا يليق بالإنسان، لا يليق بالفتاة أن تتزوج إلا بحضور وليها، ولكن لا سلطان له على إجبارها، لأنه يزل بإنسانيته، يزل إنسانيتها بإجبارها، فهي كبيرة. هناك ولاية على الصغار، على المجانين، حماية لهم، ولكن لا ولاية على الكبار. فلذلك نريد أن تكون بعض المفاهيم الإسلامية، أن نلتقي بمفاهيمنا. بعض الناس يطرحون أفكارا، الجهاد، لا جهاد في العدوان إطلاقا، ما في واحد يقول أنا بدي أقتل الناس وأنا مجاهد، لا أبدا، هذا ليس جهاد. الجهاد هو الدفاع عن الحق المشروع الذي أقره الله، وأنت مجبر على أن تدافع عن هذا الحق لأن الله تعالى أعطاك الكرامة. فإن دافعت عن كرامتك فيجب عليك، وإن لم تدافع عن كرامتك فقد فرطت في حق من الحقوق التي أكرمك الله بها. ما بجوز تفرط، ولكن لا يجوز لك أن تعتدي على الآخرين. لا بد الإنسان دائما، الله تعالى أكرمك بالكرامة، والكرامة لا حدود لها. جاء إنسان أساء لكرامتك فحنيت رأسك، أنت لست جديرا بالإنسانية، لست جديرا بهذه الكرامة، لأن صاحب الكرامة يدافع عن كرامته. ولذلك لن تجد الطغيان في المجتمع. ما الذي يوجد على امتداد التاريخ؟ وضعف سكوت المستضعفين عن الدفاع عن كرامتهم يزداد، ظلم الظالمين ضدهم. كان في الماضي تعرفوا في أيام سنوات طويلة قديمة، كان إنسان يجي الواحد البيق في 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 قرية، يدخل يعتدي وكذا كذا، ثاني يوم يزداد عدوانه. لماذا؟ لأنه الناس خافوا منه واستسلموا، ولو أنهم واجهوه من اليوم الأول لما تجرأ على أن يتجاوز حدوده. أول يوم بيجي بياخذ جزء من الأرض، أرضك تسكت خوفا منه، ثاني يوم أخذ الأرض كله، ثالث يوم أذلك. وأنا أقول دايما ما في دولة دخل فيها الاستعمار إلا وقد وجد الاستعمار في تلك الدولة قابلية لذلك الاستعمار، وما في دولة يقع عليها الاحتلال إلا لأنها قعدت عن المقاومة. وعندما تكون الدولة قادرة على أن تدافع عن وجودها وعن كرامتها وعن أرضها لا يجرؤ محتل أن يدخل. المحتل لما يدخل لأنه يطمع في أن يزل الشعب وأن يخيفه، فإذا لم يستطع أن يخيفه ولم يستسلم، وإذ لابد هذا المحتل سيخرج. هذا هو التاريخ ومنطق التاريخ. ولذلك الدفاع عن الكرامة هو مبدأ إسلامي، أن تدافع عن كرامتك. أي إنسان يعتدي على كرامتك فهذا حق من حقوقك أن تقاومه، ولا يجوز لك أن تسكت، لأنك إن سكت فقد فرطت في كرامتك. هذه القيم الإسلامية. الجهاد دفاع عن حق مشروع لك، وليس الجهاد أنا شايف إنسان فلان من الناس داروح أنا أجاهد أقتله، هذا ليس جهاد، هذا عدوان. ما في عدوان، ما في جهاد في عدوان أبدا. الجهاد لا جهاد في العدوان، ملك سلطان على الناس. شفت إنسان عمال بسكر في الشارع، لا سلطان عليك عليه، تستطيع تقف إلى جانبه، تعي يا أخي، وتساعده وتنصح بالكلمة وبأدب النصيحة وبخلق النصيحة يستجيب لك. ولكن عندما تتعالى عليه أنت يا سكير، أنت يا كذا يا كذا، أنت دفعته بعيدا عن الاستقامة، أليس كذلك؟ ولكن لو جيت احتضنته وقفت إلى جانبه وقدمت له الكلمة الطيبة، أنت استعدته وهو يحتاج لمن يأخذ بيده ليأخذ به إلى طريق السلام، طريق الأمان. ما في إنسان ينحرف إلا وقد يضيق بانحرافه، يحتاج إلى القلب الكبير اللي يمتد إليه. ولهذا نحتاج نحن إلى القيم الإسلامية الأصيلة. القيم الإسلامية الأصيلة هي القيم الإنسانية. القيم الإنسانية ما في شيء حرمه الإسلام إلا ونجد فيه قيمة إنسانية. جاء الإسلام ليحقق أهداف ثلاثة: تصحيح العقيدة من الأساطير والخرافات، هذا المبدأ الذي لا يقبل الإسلام معه أي مهادرة، تصحيح العقيدة من الخرافات، من الأساطير، من المعتقدات الخاطئة. هذا المبدأ الأساسي. الهدف الثاني: إقامة نظام اجتماعي يقوم على أساس التوزيع العادل للحقوق، ما في قوي وضعيف. لما يكون واحد قوي بسلطانه بماله برجاله بكذا، يأتي الإسلام يضع نظام للتوازن. ولهذا الإسلام لا يتدخل في الإرادات بين الأفراد. متى يتدخل الإسلام؟ لما بصير اتفاق بين قوي وضعيف، بيجد الإسلام بتدخل لحماية الضعيف وليس لحماية القوي. لماذا حرم الربا؟ لماذا حرم الاحتكار؟ لماذا؟ لأنه بين قوي وضعيف، من يحمي هذا الضعيف؟ يتدخل الإسلام يحميه بأساليب ثلاثة. الأسلوب الأول يحميه بقوة السلطة، لأن السلطة لها سلطة التفويض في حماية المصالح العامة، ولا يمكن للسلطة أو للدين أن يتحالف مع القوي ضد الضعيف. هذا إن وجدتم تحالف الدين مع الأقوياء ضد الضعفاء، أقولكم هذا انحراف عن منهج الدين. الدين جاء لحماية المستضعفين، وتحالف رجال الدين، وأقول دائما لإخواننا العلماء، تحالفكم مع المستضعفين وليس مع الأقوياء. يجب أن تكونوا أنتم الصوت الذي يدافع عن المستضعف وعن الضعيف. هذه مهمة الدين. فالأول هو قوة عن طريق القانون، الخطوة الثانية عن طريق البطلان. ما معنى البطلان؟ البطلان المدني، يعني هذا العقد باطل من الناحية القانونية. لما الإنسان عقد فيه احتكار، الإسلام يقول هذا العقد باطل. لماذا؟ لأنه لم تتوفر فيه القدرة التوازنية بين الطرفين، بين طرف قوي وطرف ضعيف. هذا العقد لا يولد أثرا حقوقيا بين الطرفين. العقد لكي يكون محترما وتحترمه الشريعة، والعقد إرادة المتعاقدين، ولكن بشرط أن يكون بين طرفين متساويين في القوة. لما يكون العقد بين طرف قوي وبين طرف ضعيف، العقد باطل. لماذا؟ لأنه في إذعان، الضعيف يستجيب للقوي، لا خيار له. مثل إجا واحد يشتغل عندك، أجير أجرته 10,000 ليرة، قلت له وتعرف أيام بطالة وما عنده شيء، قلت له بتشتغل 1,000 ليرة ولا لا؟ شو بيقول؟ لا بشتغل. العقد باطل. قد يأتي أحد له يا أخي اتفقوا، ولكن أي اتفاق هذا؟ أي اتفاق هذا؟ هذا ليس اتفاق، هذا إذعان. الأصل فيه أن يكون بين طرفين متساويين في القوة. لما يكون بين طرفين متفاوتين، إذا لا قوة لهذا العقد. السبب الثالث اللي يحمي الإسلام حق هذا الإنسان، لما يكون لا القانون قادر ولا السلطة قادر، يقول له هناك شرطي يلاحقك في بيتك وهو الضمير، هذا الفعل الذي فعلته حرام. لما نقول له حرام، بمعنى هذا الشرطي عم يلاحقك، يعني لو القاضي حكم لك بالبراءة، ولكن ضميرك ودينك سيحاسبك في يوم أيام على هذا الفعل الذي قمت به. هذه هي منهجية الإسلام، وهذه التربية الإسلامية التي نحرص على أن ترسخ في مجتمعنا من خلال قيم إسلامية أصيلة. وأقول دور إخواننا العلماء دور كبير، والحمد لله الشيخ إبراهيم هو الرمز الطيب الجيد المخلص الذي يعمل بصدق والذي يعطي انطباع طيب. وأجد هذا المسجد المبارك الذي يؤدي هذا الدور الاجتماعي والثقافي، ودائما أقول دور المساجد دور إما أن يكون دورا تنويريا أو دورا تجهيليا. فإذا قام العلماء بدورهم في التنوير، كان المسجد منبرا للإصلاح ومنبرا للنهوض، وإذا قام المسجد بدور التجهيل، كان المسجد يؤدي دورا في تجهيل وتخلف المجتمع. يجب أن يكون المسجد هو المنبر الذي يدافع عن الحقوق، يدافع عن الحريات، يدافع عن القيم الأخلاقية العالية، يدافع عن المبادئ الإسلامية الأصيلة، يدافع عن قيم الرحمة والمحبة والتكافل الاجتماعي. هذا الدور الذي نريد أن تقوم به المساجد، وأنا سعيد بلقائكم، وأدعو الله تعالى أن يحفظكم وأن يحفظ كل الإخوان الذين يحضرون في هذا المكان. والسلام عليكم ورحمة الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارفع الكرب والشدائد عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر المسلمين واكسر الكافرين أعداءك أعداء الدين يا ذا القوة المتين. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وغمنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.